أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. الدرس 18، الجبر والاختيار. هذا المبحث، مبحث الجبر والاختيار، عادة علماء الكلام يذكرونه في مباحث العدل. هناك عندما يناقشون مبحث العدل يناقش فيه مجموعة من الأبحاث، من ضمن هذه الأبحاث هو مبحث الجبر والاختيار. ولكن الشيخ المصنف رحمه الله لاحظ وجود مناسبة بين نوع من أنواع التوحيد، هو التوحيد الاستقلالي، تأثير التوحيد في التأثير الاستقلالي، بمعنى أن هناك مؤثر واحد مستقل. فوجد أن هناك مناسبة بين هذا المعنى من معاني التوحيد وبين مبحث الجبر والاختيار، ولهذا ذكر الشيخ المصنف هذا المبحث في هذا الموضع. فوضعه في كلا الموضعين، وضع هذا المبحث في كلا الموضعين مناسب، يعني مشهور المتكلمين عندما يضعونه في العدل، بل مناسب، لأنه شنو من لوازم القول بالجبر هو نسبة الظلم، بينما من لوازم القول بالاختيار نسبة العدل إلى الله، فيناسب ذكره في مباحث العدل. وبلحاظ أن هذه القضية، قضية الجبر والاختيار، تتعلق بالتأثير الاستقلالي وعدم الاستقلال في التأثير، يناسب أن يذكر في مباحث التوحيد، لأنه قضية التوحيد في التأثير الاستقلالي تدرون أنه من مباحث التوحيد. فإذا هذا اللحاظ هو الذي لاحظه العلماء في وضع هذا المبحث في الموضعين. فقال إن للتوحيد في التأثير الاستقلالي دوره الكبير في تربية الإنسان وبناء شخصيته. في المبحث السابق مر علينا أنه التأثير تارة يكون على نحو الاستقلال، وتارة يكون بالإذن من الغير، بالإذن من الغير. المؤثر في الوجود على نحو الاستقلال هو الله سبحانه وتعالى فقط، المؤثر استقلالا. شنو استقلالا؟ الذي لا يحتاج في تأثيره إلى إذن من غيره، ما يحتاج، هذا فقط الله سبحانه وتعالى. زين، أما ما سوى الله سبحانه وتعالى من المؤثرين فيكون تأثيرهم تبعي، وليس له تأثير استقلالي، ليس له تأثير استقلالي. يتفرع على هذه المسألة مسألة أن الإنسان مجبر في أفعاله، أم أنه مجبور على أفعاله، أم أنه مختار في أفعاله. هذه المسألة تتفرع على تلك. طبعا قضية إدراك هذه المسألة بطريقة دقيقة وصحيحة، هذه تحتاج إلى أمرين، تحتاج إلى مستوى من الدقة العقلية واحد، وتحتاج كذلك إلى، أو بالدرجة الأولى، إلى الاستنارة بأقطاب الهداية، وهم علماء أهل البيت عليهم السلام، يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام. فعلماء مدرسة أهل البيت إنما استقوا هذه الأبحاث وهذه النتائج التي توصلوا إليها من فكر أهل البيت عليهم السلام. هذا المبحث الدقة فيه أين تكمن؟ أنه الإنسان إذا لم يكن تأثيره تأثيرا استقلاليا في الأشياء، إذا لم يكن تأثيره تأثيرا استقلاليا في الأشياء، فكيف يمكن أن يستحق الإنسان الثواب والعقاب على أفعال؟ هاي الأفعال اللي تصدر منه إذا هو ما صادر من عدة على نحو الاستقلال، فكيف يمكن أن يستحق الإنسان الثواب والعقاب على أفعاله؟ فالتوفيق بين كون الإنسان مستحقا للثواب والعقاب على أفعاله من جهة، وبين كون التأثير الاستقلالي فقط لله سبحانه وتعالى، هذا يحتاج إلى تعمق وإلى دقة، وإلا فإن في هذا المبحث زلت الأقدام. فالآن الشيخ المصنف حفظه الله قبل الدخول في المسألة يمهد بمجموعة من المقدمات، فقال إن التوحيد في التأثير الاستقلالي، للتوحيد في التأثير الاستقلالي دوره الكبير في تربية الإنسان وبناء شخصيته، كما أشرنا لهذه الفكرة في الدرس السابق. ومن هنا أكد القرآن الكريم عليه كثيرا ووفر بتعابير وأساليب مختلفة الأرضية المناسبة لفهمه الصحيح والسليم. ومن جملة هذه التعابير إناطة كل الظواهر بإذن الله ومشيئته وإرادته وقضائه وقدره، وهذا ما تقدم الكلام عنه مفصلا وين في الدرس السابق عندما تناولنا قضية التأثير الاستقلالي لله سبحانه وتعالى. والفهم الصحيح السليم لهذا الموضوع يحتاج إلى رشد عقلي وفكري. ليش يقول أنه يحتاج إلى رشد عقلي وفكري؟ لأنه باعتبار أنه عنده مشكلة، وهي أنه كيف يكون الإنسان غير مستقل بالتأثير ورغم ذلك يستحق الثواب والعقاب على أفعاله. وكذلك يحتاج إلى التوضيح والتفسير الصحيحين له. وأولئك الذين حرموا الرشد العقلي اللازم كالأشاعر اللي هم لاغين قضية العقل والتعقل، هاي لاغيها من قاموسهم جمال اللازم، أو لم يحاولوا الاستفادة والاقتباس من تعاليم الأئمة المعصومين، بإشارة إلى المعتزلة. فالمعتزلة تقدموا خطوة على الأشاعرة باعتبار أنه المعتزلة يؤمنون بقضية التعقل والتفكير، ولكن المعتزلة أيضا لأنهم ابتعدوا عن تعاليم أهل البيت عليهم السلام أيضا وقعوا في خطأ آخر سنشير إليه بعد ذلك. والمفسرين الحقيقيين للقرآن الكريم، ليش؟ لأنه أمة أهل البيت عليهم السلام عدل القرآن، مو لن يفترق إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذول لن يفترقا حتى يرد عليه حظ. لن يفترقا بمعنى أنه التفسير الصحيح والتأويل الصحيح للقرآن لابد أن يأتي عن طريق العترة لا عن غيرهم، وإلا لو كان هناك تفسير للعترة الطاهرة مخالف للقرآن لكان هذا شنو؟ موضع افتراق، بين القرآن وبين العتق. إذن ها، فبما أنه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أشار إلى أن هؤلاء هم ترجمان الكتاب وهم السبيل النجاة ونجوم الهدى، وبعد وهم لا يفترقون عن الكتاب، إذن كل ما يأتون به هو التفسير الحقيقي والصحيح الواقعي للقرآن. عرضت لهم الكثير من الانحرافات والشبه، هؤلاء الذين ابتعدوا عن تعاليم أهل البيت عرضت لهم شبهات وانحرافات كثيرة سيتطرق إليها الشيخ المصنف. ففسروا ذلك، أي فسروا التأثير الاستقلالي لله تعالى، ذلك يعني التأثير الاستقلالي لله تعالى، أنه كيف يكون الله سبحانه وتعالى مستقلا في التأثير، بحصر كل تأثير وعلية بالله تعالى. هذول من فهموا التوحيد الأفعالي أو التوحيد الاستقلالي، استقلالية بالتأثير، فهموها شنو؟ من قلنا لهم أنه ترى المؤثر في الوجود استقلالا فقط هو الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يستعين بغيره ولا يحتاج إلى إذن من غيره. إيش فسروها؟ إيش فهموها؟ أنهم جعلوا كل العلل محصورة بالله سبحانه وتعالى، أن كل ما يصدر هو علته الله سبحانه وتعالى، قبول بقية الأشياء، بقية العلل أنكروا عليتها، أنكروا علية الأشياء. ولهذا تشوفون هسه من توصلون إن شاء الله تأخذون بالشرح المختصر للتفتزاني، هذا الإنسان مفروض متعقل وعنده باع طويل في العقليات، هذا التفتزاني، بس سبحان الله أنه الإنسان يجي إلى بعض العقائد يصير أنه انغلاق فكرة عنده. شو يقول؟ يقول وقال المؤمن، هيك مضمون عبارته، وقال المؤمن أنبت الله البقلة، وقال الكافر أنبت الربيع البقلة. البقلة هاي الخضروات، هاي الخضروات
بقول
اللي يقول أنه يقول اللي يقول المؤمن يقول أنبت الله البقلة، أما إذا يجينا واحد يقول أنبت الربيع البقلة، يعني هذا المطر نزل بالربيع وأنه نبتت البقول بفعل المطر، يقول هذا كافر. تصور أنه لهذا المقدار يكفر الناس. وقال الكافر، كافر يقول، يعني إذا تقول أنه المطر والعوامل الطبيعية أنبتت هذا الزرع أنت كافر. ليش كافر مولا؟ يقول لأنه الأفعال منحصرة بالله سبحانه وتعالى، وهذا الإنبات هذا فعل علته فقط هو الله سبحانه وتعالى، علته فقط هو الله سبحانه وتعالى. خب نقول له خب إذا فقط الله سبحانه وتعالى علة الإنبات، لعد هاي العوامل الطبيعية شنو شغلها؟ يقول هذه عادة. عادة شنو عادة؟ يعني ماكو علية، يعني النار ما تنتج حرارة مو إلا للحرارة النار، لا ماكو أي ارتباط بين النار والحرارة، النار شيء والحرارة شيء. لعد شنو؟ يقول عادة الله سبحانه وتعالى، أنه جرت عادة الله عندما تنوجد النار تنوجد حرارة، ولكن هل الحرارة معلولة للنار؟ لا ما لها علاقة. عجيب،
إيش ما اختلفت؟
عجيب. أنت الإنسان يمرض أجاركم الله، يتناول الدواء، يقول الدواء يشفي، يقول لا ما يشفي، أي علاقة بين الدواء والشفاء؟ ماكو علاقة. ولكن إيش جرت العادة؟ أنه الإنسان من يأخذ هذا العلاج يحصل الشفاء، شنو علاقة؟ ماكو علاقة. عجيب، يعني أنت تقدر تأخذ مثلا المكان ما تأخذ براسيتول للصداع، زين تأخذ براسيتول للإسهال مثلا، لأنه ماكو علاقة بينها، نفس الشيء.
دكتور واحد
نفس الشيء، هي عادة، هاي مو قضية علية، هو أكو ارتباط، هذا إلغاء للفكر.
ما الغاء علميا
يعني صح. الاشكال اللي يصير اشكال انه نشوف اكو بعض العلماء عندهم إمكانية عقلية عالية، بس من يجي ويؤمن بهاي السفاسف تقول عجيب انه شلون صار هذه العلمية القوية عنده ويؤمن بهذه الامور اللي هي مجانبة للعقل ومجانبة للوجدان. بلشة ها؟ لا لا، الدواء ما له علاقة، الدواء كل علاقة بالشفاء ما له، ما له علاقة. الشفاء الله يوجد الشفاء. لعد ليش أني من أخذ البراسيتول يزول الصداع؟ يقول هاي بفعل العادة، هيك عادة الله صارت إنه من تأخذ البراسيتول يزول الصداع، من تنوجد نار من عادة إنه تنوجد حرارة، ولكن الحرارة مو معلولة للنار، يعني النار ما تسبب حرارة. أنتم مشتبهين، تتصورون أنه الحرارة علتها النار، لا، الحرارة مو علتها النار. هذا الأشعار يقول
يعني العادة يمر بالعالمين
لا، الله سبحانه وتعالى عادته هكذا، ماكو علاقة بين الأمور،
هو تعود.
أي ماكو علاقة بين هاي الأشياء، بين النار والحرارة، الثلج والبرودة، الدواء والشفاء وإلى آخره، ماكو أي ارتباط بينات، ماكو. شوف الأشعار شو لاحظ، قال وإنهم خلافا لصراحة الكثير من الآيات القرآنية المحكمة نفوا أي تأثير وعلية للأسباب والوسائط، واعتقدوا بأن عادة الله جرت بأن يوجد الحرارة عقب وجود النار، ماكو ارتباط بيناتهم، أو أنه يوجد الشبع والارتواء بعد أكل الطعام وشرب الماء، ولا مو لأنه الطعام يسبب شنو شبع أو الماء يسبب ارتواء، لا لا، ما له علاقة، ماكو علاقة. هذا الشبع، هذا الارتواء، هاي أفعال، والأفعال مختصة بس بالله سبحانه وتعالى. فالله سبب لك الشبع، الله سبب لك الارتواء، وذني ما له علاقة. وإلا فليس للنار أو الطعام أو الماء أي تأثير في وجود الحرارة أو الشبع أو الارتواء، مكتوا كل علاقة، نفوا كل علاقة. ولهذا هذول لو كانت ناس لو معتمدين على الأشاعرة يعني لا يطيرونهم سفينة فضائية ولا يسوون شيء، لأنه هذا هو بيعتمد على الأسباب والمسببات والملازمات والعلل، وعلى هذا الأساس يسوي حساباته ويطير سفينة تكلف مليارات الدولارات يطيرها إلى الفضاء، مو؟ أما إذا هذول الجماعة يقولون ماكو علاقة علة ومعلول بيناتهم، ماكو. زين، شنو مكمن الخطر؟ يشير الشيخ المصنف حفظه الله إلى مكمن الخطر في هذا الاعتقاد، اللي هو شنو؟ أنه فسر التأثير الاستقلالي بأنه شنو؟ بأنه لا فاعل في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. هذا خطأ. إحنا من فسرنا تأثير استقلالي ما قلنا لا فاعل في الوجود إلا الله، لا، قلنا الفاعلون في الوجود على نحوين، فاعل على نحو الاستقلال وفاعل لا على نحو الاستقلال، يعني فاعل لا يحتاج إلى إذن من غيره وفاعل يحتاج إلى إذن من غيره. هذا الثاني فاعل أو مفاعل؟ فاعل، ولكن غاية ما هنالك أنه يحتاج إلى إذن من الله سبحانه وتعالى، فهنا الدواء يشفي ولكن يشفي بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، الله إذا لم يأذن بالشفاء ما يشفي. النار تحرق ولكنها تحرق بإذن الله، فإذا أراد أن يمنعها من الإحراق منعها كما فعل في حادثة إبراهيم عليه السلام. إذن نحن ندعي أن الفواعل على نحوين، فاعل يفعل دون أن يحتاج إلى إذن من غيره وهو فقط الله سبحانه وتعالى، وفاعل آخر يفعل والفعل يسند إليه، ولكن هذا الفعل لا يحصل إلا بإذن من غيره وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا هو حال كل الفواعل غير الله سبحانه وتعالى، سواء كانت فواعل اختيارية أو فواعل إجبارية. يعني مثل الاختيارية مثل الإنسان اختياري، أو أنه مجبر مثل الشمس مثل الحرارة، مثل هاي فواعل بس هي مجبرها، راح يجي التكلام عنها. خب إذن إحنا هيك فسرنا التأثير الاستقلالي، قلنا أنه الفاعل على نحوين، والمستقل بالتأثير، الفاعل المستقل بالتأثير هو الله سبحانه وتعالى فقط، أما غيره فاعل ولكنه يحتاج إلى إذن من الله سبحانه وتعالى. فهاي الله سبحانه وتعالى من خلى القوانين بالطبيعة فقد أذنه، مو أذن، من خلى قانون الجاذبية، خلى قوانين الثرموداينميك، خلى قوانين الأخرى، فهو أذن، أذن لو ما أذن، أذن بهذه القوانين. إذن هذه القوانين تنسب إلها الأفعال لو ما تنسب، تنسب. المغناطيس هو يجذب الحديد، ولكن يجذب الحديد كيف؟ بحسب قانون الجاذبية الذي أذن الله سبحانه وتعالى أن يسري في المخلوقات، مو؟ فإحنا هنا ننسب الفعل للمغناطيس لو ما ننسبه، تقول المغناطيس جذب الحديد. التفتزاني على هذا الكلام يقول تكافر، شلون تقول المغناطيس جذب الحديد؟ يقول الله جذب الحديد، لأن هذا جذب مو فعل، فعل والفاعل فقط هو الله. كافر بعد هاي التكفيريني من يجون العرب من عدم هاي أفكار زين. خب إذن هم يعتقدون أن كل فعل هو صادر من الله سبحانه وتعالى. شنو النتائج الخطرة اللي تترتب على هذا الكلام؟ عندنا عدة نتائج خطيرة تترتب على هذا الكلام. من هذه النتائج الخطيرة أنه أولاً عبثية التكليف، عبثية التكليف وعبثية القوانين، سواء كانت القوانين الإلهية أو كانت القوانين الوضعية أو كانت القوانين الشرعية الأخلاقية إلى غيرها من القوانين، كلها عبث. ليش؟ لأنه أنت تجي تخلي قانون، خب القانون إذا كان الإنسان مجرد أداة، مجرد أداة بيد الله سبحانه وتعالى، الفعل يصدر من الله، فعل الخير وفعل الشر كله يصدر من الله بحسب اعتقادهم، بحسب اعتقادهم. فهنا شنو المعنى أنه تقول له أنه صلي وصوم، لا تزني، لا تشرب الخمر، لا كذا، شنو معناها؟ هو الإنسان عنده إرادة؟ على كلامه عنده إرادة؟ خب ما عنده إرادة، إذا ما عنده إرادة شلون تكلفه؟ شلون تكلف؟ يعني هذا الإنسان يصير حاله حال هذا الجهاز اللي أنت تشغله، هذا الجهاز مسلوب الإرادة، ما عنده إرادة، أنت تدوس دقمة يشتغل الجهاز، تدوس دقمة يطفى الجهاز. خب هذا الإنسان بيد الله مثل الجهاز، يشغله ويطفي، فهو يصدر. إذا كان الإنسان مسلوب الإرادة كيف يصح تكليفه؟ أنت من تكلفه غير أنه مفروض عنده إرادة حتى تقول له افعل هذا، أنه هو يكون هو قادر على الفعل والترك، مو؟ إذا هو ما قادر على الفعل والترك ليش تكلفه؟ يعني أنت تقول له صلي، وهو إذا صلى الصلاة تصدر من عندك، أنت صليت، وإذا ما صلى هم عدم الصلاة صدر من عندك، بعد هو ليش تقول له صلي؟ ليش تقول له صلي؟ ها هاي لغوية لو لا؟ وهكذا جيب كل قوانين الأخلاق والقوانين الوضعية والقوانين الشرعية كلها على هذا النسق، كلها تصير عبثية. واحد سلبية الثانية أنه نسبة الظلم لله سبحانه وتعالى، يعني أول النسبة والعبث لله سبحانه وتعالى، ثانيا نسب الظلم لله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه أنا إذا كنت ما عندي إرادة وأنا مجرد أداة بيد الله سبحانه وتعالى. فهو حركني لقتل فلان، هو حركني قتل فلان، فالقتل من مين صدر؟ من الله صدر على مبناهم. القتل من مين صدر؟ من الله. الله قتل زيد، هذا المؤمن هيك يقول، ما يصير تقول فلان قتل زيد، مو واضح؟ فإذا الله قتل زيد بهذه الحالة أنا ليش أتعاقب؟ أكو عاقل يلوم الأداة. هسه أنتم على مر هاي مئات السنين، مئات السنين تسمعون شو هذه المصائب مال الطف، هم شفتوا واحد لام سيف الشمير اللي قتل الحسين؟ هو السيف يلام؟ السيف شو العلاقة؟ السيف أداة، السيف أداة، لا يلام، رغم أنه بهذا السيف نفذت أبشع جريمة، مو؟ ولكن ماكو واحد يلوم السيف، ماكو عاقل يلوم السيف، يقول السيف أنت ليش قتلت الحسين؟ يقول السيف أنا، لو نطق السيف فقال أنه أنا مجرد أداة بيد. زين الآن هاي كتب تطلع لنا مع كتب الكفر والإلحاد، أنت تلوم الكاتب لو تلوم القلم؟ القلم يلام؟ يا أنت القلم ليش صدر من عندك هذه الكتابة؟ يصير هيك؟ خب يصير. إذن هنا الأداة لا تلام، ليش؟ لأنه اللوم والمؤاخذة والعقاب هذا يترتب على من؟ على المختار، على المختار. أما الإنسان الشيء غير المختار مجرد أداة لا يلام. فتصور أنه إحنا أدوات بيد الله، ما عندنا كل اختيار وكل إرادة على مبنى الأشاعرة، وإذا صدر منا فعل سيء نعاقب عليه، إذا صدر فعل سيء تعاقب عليه. الفعل فعلك مو فعلك، يعني هذا نفس ما أنه أنا وصديقي زيد صديق، زيد يسرق يجي المولى يعاقبني أنا، هذا ظلم لو مو ظلم؟ زيد السرق، أنا شو العلاقة؟ فعل صدرت من زيد. خب هو نفس القضية، إذا كان السرقة صدرت مين؟ من الله. خب أنا ليش أتعاقب؟ هذا ظلم لو مو ظلم؟ إذن لو كان الإنسان مجبر في أفعاله لكان الله جل وعلا أظلم الظالمين، يجبرك على الفعل ويعاقبك عليه. هذا شيء جدا قبيح، يعني من الأمور البديهية، أمور بديهية. يعني إذا مثل ما الأب يودي ابنه يقول له روح اكسر هاي الحاجة، كسرها، ورا ما كسرها طبعا هو مهما تنهى هو كان لازم يده، لازم يده خلاه يلزم الحاجة، شالها هيجي شمرها بالقاع كسرها، والنوب يلزم الابن يبسطه يعاقبه ليش كسرت الحاجة. حقيقة من المضحكات هاي، حقيقة العقول يعني عفى عليها العقول متحجر. زين هذا كم سلبية صارت؟ هاي سلبيتين. السلبية الثالثة، إذن السلبية الأولى أنه عبثية التكليف، السلبية الثانية نسبة الظلم لله سبحانه وتعالى، السلبية الأخرى تنصل الإنسان من مسؤوليته، أنه الإنسان مسؤول عن أفعاله أو غير مسؤول عن أفعاله. لا، على كلامه غير مسؤول، لأن الإنسان ما يصدر من عنده، الإنسان ما يصدر من عنده الفعل، الفعل مين يصدر؟ من الله. الإنسان ما يصدر من عنده فعل. إذا كان الإنسان غير مسؤول من معنى أفعاله، فأنت تقدر تلومه لو ما تقدر تلومه. ألم يقتل الله عليين؟ علي بن الحسين من اللي قتله؟ جيش يزيد؟ لا، مو جيش يزيد، الله قتل. ألم يقتل الله عليين؟ هذا منطقهم، هو هذا، هو هذا المنطق. يزيد ما قتل الحسين، الله قتل الحسين. فإذا الله قتل الحسين ليش تلوم يزيد؟ هذا الحاكم الله سلطه عليك، أنت تعترض على حكم الله؟ يابا هذا جائر فاسق فاجر، الله سلطه عليك، وإن كان فاجرا وإن كان فاسقا وإن ضرب ظهرك وإن كان وإن كان مهما يكون، هذا الله سبحانه وتعالى سلط عليه، لأنه التمليك هذا فعل لو مو فعل؟ فعل. من اللي ملكه؟ الله ملكه. خلاص إذا الله ملكه أنت لك حق تعترض؟ لك حق تعترض ولا لا؟ هو من يظلمك ملام؟ لا. هو من يفجر ملام؟ لا. ليش؟ لأنه مجرد أداة، الأفعال كلها تصدر من الله. هذه النقطة من أهم الدوافع اللي أوجدت هذا المذهب. فإذا هذا المذهب وجد علما، وجد خدمة للطغاة. ولهذا الشيخ يعبر يقول أنه هذا المذهب مذهب الجابر، هذا أحرى مذهب بأن يدعى أفضل مخدر للشعوب. ولذلك تشوفون أنه المخالفين مو من شنو؟ مو من أحكامهم الفقهية الشرعية الخروج على السلطان. شلون تخرج على السلطان؟ ها ولا هذا مال الربيع العربي وما أدري شنو، هاي كلها خلاف شنو؟ خلاف مبانيهم الفقهية. بمباهينهم الفقهية سلطان، إذا سلطان مسلم جائر عادل فاجر فاسق، مشكلة ما من حقك أنت تطلع لي. أولي الأمر، وهذول أولي الأمر لازم تطيعهم. أولي الأمر يشرب خمر، أولي الأمر ظالم فاسق فاجر، ما لك علاقة تبي، هذا الله سلطه. إذا الله سلطه أنت ما من حقك أنه تعترض عليه. شلون بنج قوى هذا؟ هذا مخدر ممتاز للشعوب. ولهذا كانت السلاطين هي اللي شجع هاي المذهب، هذا المذهب، وتنميه وتكونه. هم كونوا، هم كونوا في قبال مذهب الحق اللي هو مذهب أهل البيت عليهم السلام. بل اي هم لاغين عقلهم، هم لاغين عقل. اي هو هواي اشكالات، هواي اشكالات عليهم. زين، اذا بسبب هذه الاشكالات الكثيره اللي على الاشاعره، اجوا المعتزله ايش قالوا؟ قالوا هاي ما ممكن القول. شنو معتقد الأشاعرة؟ هو بأن الإنسان شنو؟ مجبر على فعل. الأشاعرة اعتقادهم شنو؟ أن الإنسان مجبر على فعله، والأفعال كلها تصدر من الله سبحانه وتعالى فقط. واضح؟ هذا الاعتقاد ترتبت عليه مجموعة من اللوازم الفاسدة اللي ذكرنا بعضها الآن. فمن اجوا المعتزلة، والمعتزلة عندهم خط عقلي، شافوا هذه القضية، شافوا الإشكالات التي وردت ولزمت على مذهب الأشاعرة، حاولوا تصحيح المسار. فقالوا بأن الإنسان مختار في فعله ليس مجبر. هذه الخطوة صح، هذه الخطوة صح، أن الإنسان مختار في أفعاله. من قال الإنسان مختار في أفعاله مو مجبر على أفعاله؟ بهذه الحالة صار الإنسان يستحق الثواب والعقاب على أفعاله لو لا؟ صار يستحق الثواب والعقاب على أفعاله. زين، نفينا الظلم عن الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ صار منفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى، منفي. لأنه بعد الله سبحانه وتعالى مو يجبر الإنسان مثل ما يقولون الشاعر ويرجع عاقبه على الفعل اللي جبره عليه. وإنما الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مختارا، فإذا مختار وعنده إرادة حرة فبهذه إرادته الحرة يختار. إنا هديناه النجدين فإما كافرا وإما شكورا. فانتفت إشكالية شنو؟ إشكالية الظلم عن الله سبحانه وتعالى، وأصبح الإنسان مسؤولا عن أفعاله، مو مثل ما قالوا الأشاعرة أنه الإنسان غير مسؤول عن أفعاله إنما هو مجرد أداة. فهذه جملة من الإشكالات التي كانت ترد على الأشاعرة انتفت عن من؟ عن المعتزلة. ولكن الإشكال الذي وقع فيه المعتزلة شنو؟ الإشكال أنهم قالوا أن الإنسان مختار في فعله، وقد فوض الله سبحانه وتعالى إليه الأمر. يعني شنو فوض إليه الأمر؟ أي أن فعله يصدر منه دون الحاجة إلى إذن الله سبحانه وتعالى. ماكو داعي، ماكو داعي أنه شنو بإذن الله سبحانه وتعالى، لا. هذا شيء عارض، شيء خالف. لا
لا،
يخالف الاستقلالية بالتأثير. هذا المعنى من معاني التوحيد. احنا ايش قلنا؟ قلنا الفاعل المستقل الذي لا يحتاج الى اذن من غيره في فعله، فقط هو الله سبحانه وتعالى. هذا اللي اثبتنا وين؟ بالدرس السابق. اذن بهذه الحالة من يجون المعتزلة ويقولون ان الانسان مستقل في فعله، لا يحتاج الى شنو؟ إلى إذن من الله سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى فوض إليه الأمر، خلاص هو يفعل وفق إرادته بدون الحاجة إلى إذن من الله سبحانه وتعالى. على هذا الأساس يكون الفاعل بالاستقلال واحد لو متعدد؟ متعدد. الفاعل مستقلاً كل الله سبحانه وتعالى فاعل بالاستقلال، والإنسان فاعل بالاستقلال. لا حطوية احنا بس انتبهوا يعني. ايش قلت؟ ايش قلنا احنا من معاني التوحيد؟ من معاني التوحيد ان الفاعل المستقل في تأثيره فقط واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. هذا معنى التوحيد بالتأثير بالاستقلال، او البعض يعبر عن التوحيد الافعالي. هسه احنا ما نستعمل التوحيد الافعالي لانه المصنف سواني اثنين، والا كثير من العلماء يسموه توحيد افعالي، انه بالفعل واحد، الفاعل بالاستقلال واحد. هذا معنى معاني التوحيد. المعتزله ايش قالوا؟ قالوا مو بس الله سبحانه وتعالى فاعل بالاستقلال، كل البشر فاعلين بالاستقلال، كل إنسان هو مستقل مختار في لأفعاله، صح. وبعد ولا يحتاج إلى إذن من الله سبحانه وتعالى، ما يحتاج. يعني الأفعال اللي تصدر من عندك بدون الحاجة إلى إذن من الله، وبالتالي صار الفاعل بالاستقلال واحد لو متعدد، صار متعدد الله وكل البشر. وهذا شو يصير؟ راح يصير عندنا خلل بالتوحيد، خلل بالتوحيد، لأنه إحنا مقتضى التوحيد أن نؤمن بأن الفاعل الذي لا يحتاج إلى إذن من غيره فقط هو الله سبحانه وتعالى، وكل ما عداه يحتاج إلى إذن من غيره. هذا الإشكال الذي ورد على المعتزلة، ورد على المعتزلة. علماء أهل البيت استقوا من تعاليم أئمة أهل البيت عليهم السلام مذهبا في مسألة الجبر والاختيار، وهو أن الإنسان لا مجبر في أفعاله لأنه مختار، ولا مفوض إليه الأمر بل يحتاج إلى إذن من الله سبحانه وتعالى. فهو بين قول الأشاعرة بالجبر وبين قول المعتزلة بالتفويض، فالإنسان في أفعاله في منزلة بين منزلتين، بين منزلة الجبر وبين منزلة التفويض. لا هو مجبور في أفعاله، فالإنسان مختار في فعله مو مجبور. فإذا نقول مختار بعد نفينا الظلم عن الله سبحانه وتعالى، ويكون الإنسان مسؤول عن أفعاله مو، ويستحق الثواب والعقاب، وبعد وليس هو مفوضون، يعني شنو؟ مو فعله استقلالي، وإنما فعله يحتاج فيه إلى إذن من الله سبحانه وتعالى، فهو الفعل يصدر منه، ولكن هذا الفعل تحت القدرة الإلهية، إذا أذن الله به جرى، إذا لم يأذن الله به لا يجري، لا يجري. وإحنا بينا بالدرس السابق الفرق بين الإذن، أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالشيء، وبين أن يريد الله سبحانه وتعالى الشيء، فرق بين الأمرين. أكو أشياء يأذن بها وهو لا يريدها، يأذن به ولا يريد. يعني زيد ضرب عمرو، ضرب طلقة، فهنا إذا لم يأذن الله سبحانه وتعالى بوصول هذه الإطلاقة لعامر وقتله، ما توصل ولا تقتله، ما يصدر من عند الفعل أصلا. إذا أذن نعم يصدر من الفعل، توصل الإطلاقة إلى عامر وتقتله. فإذا هنا خوب نقول أنه الله أراد قتل عمرو، لا ما أراد قتله، أذن في قتله، قل بلي أذن في قتله. الإذن شيء والإرادة شيء آخر. يعني الإذن يعني محبة الفعل شيء، والإذن فيه شيء آخر. وإحنا ذكرنا في الدرس السابق أمثلة عرفية عن هذا الأمر، أنه الإنسان تارة يأذن بالأشياء وهو لا يريدها، يأذن به بس ما يريد، واضح؟ فهنا احنا نقول انه فعل الانسان متوقف على اذن الله سبحانه وتعالى، فاذا اذن الله سبحانه وتعالى بفعل الانسان جرى الفعل، وان لم ياذن لا يجري الفعل. هذا مو معنى انه افعال الانسان كلها شنو محبوبة عند الله سبحانه وتعالى، لانه الانسان يصدر من عند الفعل السيء ويصدر منه الفعل الخير. طب مو معقولة الله سبحانه وتعالى يحب الفعل السيء؟ لا ما يحبه، ولكن أذن به، بلي أذن به خلقان خلقان. فهنا أنا هسا قاعد جوا هذا جدار، أنا باختيار جيت قاعد جوا الجدار، وهذا الجدار مائل، والله سبحانه وتعالى أذن بجريان شنو قانون الجاذبية، وهذا الجدار وقع عليه، فأني المسؤول عن فعلي. ليش أقعد جوا جدار شنو؟ جو تحت الجدار المائل، أنا مسؤول عن فعلي، واضح قضية؟ أنا جيت إنسان في حالة عطش ظمأ، وأنا جيت قدمت له ماء، بهذه الحالة أنا مختار في فعلي لو مجبر؟ أنا مختار في فعلي. هو شنو المختار؟ الذي إذا شاء فعل والذي إذا شاء ترك، هذا المختار مو بعكس الموجب. الموجب لا مو كيف، احنا عندنا الفواعل شكليا، الفواعل على نحوين، فاعل مختار وفاعل موجب. الفاعل الموجب غير قادر على طرفي الفعل والترك، كالنار مثلا، فاعل للحرارة، النار يصدر منها الحرارة، هي يصدر منها الحرارة، هي قادرة النار على أنه لا تصدر الحرارة، لا غير قادرة. الإشراق فاعل من؟ من الفاعل مالته؟ الشمس. الشمس قادرة على أن لا تشرق، يعني الشمس تطلع بس ما تشرق، يصير يعني تطلع الشمس بس ما تضيء أشعتها، بس تقدر؟ ما تقدر. إذن الشمس مجبورة، موجبة يسمونه، موجب موجب يعني مجبور. الحديد يجذبه المغناطيس، فالمغناطيس فاعل، ولكن المغناطيس مختار بفعله، يعني يقدر المغناطيس يصير قريب للحديد وما يجذب الحديد؟ يقدر؟ ما يقدر، مو مختار. فإذا هاي فواعل ولكنها غير مختارة. وعندنا النوع الثاني من الفواعل اللي هي شنو؟ فواعل مختارة. من هو الفواعل المختار؟ الإنسان. الإنسان المختار يستطيع أن يفعل الشيء، يستطيع أن يترك، يستطيع أن يتصدق ويستطيع أن لا يتصدق، يستطيع أن يصلي ويستطيع أن لا يصلي، يستطيع أن يقتل ويستطيع أن لا يقتل. فالقادر على طرفي الفعل والترك هذا شو نسميه مختار، هذا نسميه مختار. فهنا الإمامية والمعتزلة يتفقون في شيء ويختلفون في شيء. اتفق المعتزلة والإمامية على أن الإنسان مختار في فعله، اثنينهم يقولون مختار، ولكن اختلفوا في أن فعله اللي هو مختار به، فعله الذي هو مختار فيه يحتاج إلى إذن من الله أو لا يحتاج. الإمامية قالوا يحتاج إلى إذن من الله، إذا لم يأذن الله بفعله ما يصير. المعتزلة ايش قالوا؟ قالوا لا يحتاج، بل الأمر مفوض إليه. واضح؟ فلهذا الإمام يقول أخرجوا الله عن سلطانه. المعتزلة الأشاعرة كما أن الأشاعرة نسبوا الظلم لله سبحانه وتعالى لأنه يجعل الإنسان مجبورا ويعاقبه بحسب معتقداتهم، فالمعتزلة نسبوا العجز لله سبحانه وتعالى، أخرجوه عن سلطانه. هذا الكون والوجود كله سلطان الله سبحانه وتعالى، ملك الله، فأخرجوا الله سبحانه وتعالى عن سلطانه بأن جعلوا الإنسان أفعاله شنو؟ غير مقدورة لله تعالى، أفعاله لا يحتاج فيها إلى إذن من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن المذهب الذي لا يرد عليه أي إشكال من الإشكالات المتقدمة هو مذهب الإمامية، مذهب الشيعة الإمامية، الذي يذهب إلى أن الإنسان مختار في فعله وهو محتاج إلى إذن من الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يأذن الله سبحانه وتعالى بالفعل لا يحصل. فكثيرا من الأمور الإنسان يصمم عليها، مو يصمم عليها ويهيئ الظروف إلها وما يقدر يسويها. ليش؟ الله سبحانه وتعالى ما أذن به، ما حصل الإذن من الله سبحانه وتعالى بهكذا أفعال. وعرف القضية؟ زين، تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد وعجل ورجل.